إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومواصل إخواني في الله لما مضى ذكره، ولزلنا في ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي يذكر فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بعض الخصال وبعض الآداب والفضائل التي أعدها الله للصائمين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي رواية: الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وفي رواية: فلا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ثم بعد ذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مرت معنا فقرات هذا الحديث بذكر المسائل المتعلقة بها، ومعنا هذه الفقرة الأخيرة من هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف تنطق بالفتح، وهذا المشهور، وإن كان المحدثون يرى أنها تنطق بالضم، خلوف. لا، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، حتى أن بعض المحدثين كالخطابي وغيره ذهبوا إلى تخطئة من قال بالفتح، قالوا هذا خطأ، ومنهم من صوب الجميع ويرى أن الكل جائز في اللغة، لك أن تقول خلوف ولك أن تقول خلوف، لا خلوف وخلوف فم الصائم. وما معنى الخلوف؟ وهذا يحدث عند الصائم لخلو المعدة، إذا خلت المعدة من الطعام فإنها تتصاعد منها أبخرة، تتصاعد منها أبخرة، وهذه الأبخرة تكون كريهة في مشام الناس، لكنها عند الله جل وعلا طيبة. لا خالوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهي طيبة. وسيأتي معنا الحكمة من هذا التمثيل. وهذه المسألة خلوف فم الصائم دعت بعض الفقهاء إلى أنهم يقولوا بأن هذه الريحة مقصودة بذاتها، معنى ذلك أنك حاول يا عبد الله أن تتعمد بإبقاء هذه الريح، لا ينبغي أنك تزيح أو أن تزيل هذه الرائحة، بل اجعلها تظهر منك. وجر هذا القول إلى مسألة متعلقة بأمر السواك، فقالوا بأن السواك للصائم مكروه. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن أول من قال وأول من نسبت له هذه المقال هو عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، مال إلى هذا القول، وأن المسلم الصائم خاصة عليه أن يبقي هذه الرائحة فلا ينبغي أن يستاك. ومن ثم جاء الفقهاء وأخذوا هذا القول، لكن اختلفوا في الكراهة. منهم من ذهب إلى كراهة السواك في حق الصائم بالنظر إلى الوقت والزمن، ومنهم من ذهب إلى كراهة السواك للصائم من حيث نوعية السواك. فعن القول الأول ذهب بعض الفقهاء، وهذا منسوب إلى الشافعية، إلى أن الصائم له أن يستاك ما قبل الزوال، أما ما بعد الزوال فيكره في حقه السواك، لأن قال ما بعد الزوال تبدأ إخراج هذه الريح من المعدة، تبدأ فلا تستاك، وإنما تترك الريحة تخرج لأنها طيبة عند الله، فلا تعترض على إخراجها من المعدة ومن الفم. فقالوا إذن فصلوا، قال إذا كان الصائم يريد أن يستاك قبل الزوال فله ذلك، وإن أراد أن يستاك بعد الزوال فلا يشرع، بل هذا يعد من المكروهات، يعد ذلك من المكروهات. وإن كان هذا القول يعني مع التحقيق قول الشافعية، إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى له قول مغاير لذلك، فهو يرى أن الصائم له أن يستاك فيما قبل الزوال وله أن يستاك ما بعد الزوال. وقد ذكر هذا القول الترمذي رحمه الله تعالى، الترمذي في سننه قال وقال وكان الشافعي لا يرى بأسا بالاستياك قبل الزوال وبعده. إذن يحمل على، ونقل كذلك عن الشافعي قول يوافق ما عليه الشافعية، فله قول في هذا وله قول في ذاك، فالأمر في ذلك واسع. وأعظم استدل به الشافعية ومن جنح، بل هذا الرواية عن إمام أحمد، رواية عند الحنابلة أنهم يقولون بهذا القول بأن الصائم يكره في حقه السواك بعد الزوال. ومما استدلوا به لهذه المسألة ما جاء في السنن، وما جاء عند الطبراني وجاء عند البيهقي، قال عليه الصلاة والسلام استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، وعلى كل الأحوال هو ضعيف، بل هو منكر، لم يثبت هذا الحديث لا وقفا ولا رفعا. وممن ذهب إلى ضعفه ابن حجر رحمه الله تعالى، وهكذا الشوكاني وجماع من العلماء، وابن حجر العسقلاني، وذكر ذلك الألباني في الضعيفة. هذا قول من قال ومن ذهب إلى أن السواك يكره بعد الزوال ويجوز قبله. ومما يرد هذا القول ما كان عليه السلف، فقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يستاك في أول النهار وفي آخره، أن ابن عمر كان يستاك في أول النهار وفي آخره، فدل ذلك على أن السلف ما كانوا يفرقون في أمر السواك، لا من حيث الزمن ولا من حيث المدة. فأنت يا عبد الله في وقت الصيام لك أن تستاك متى شئت، قبل الزوال، بعد الزوال، في أول النهار، في آخر النهار. القول الثاني ممن ذهب إلى كراهة السواك هم من ذهب إلى النظر في حال السواك، وهم الذين فرقوا بين ما هو وما كان من الرطب وما كان من اليابس. وهذا قول المالكية، حيث يرون أن الصائم له أن يستاك بالسواك اليابس، وأما السواك الرطب فلا، السواك الرطب يمنعونه، والسواك والاستياك بالسواك اليابس فعندهم ذلك جائز. وهذا كذلك القول يرده ما عليه عمل السلف، بل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب باب، قال باب السواك للصائم بالرطب واليابس، السواك للصائم بالرطب واليابس. وذكر أثر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان لا يفرق بين الاستياك بالرطب واليابس. إذن كان السلف رحمه الله تعالى لا يفرقون. فعلى كل، فالسواك إخواني في الله يجوز في كل الأحوال، بالرطب برطبه، بيابسه، في ليل، في أول النهار، في آخره. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومما يؤيد مذهب جمهور العلماء عمومات النصوص، عمومات الأدلة تدل على أن الصائم له أن يستاك. أولا هو عدم وجود مانع، ليس هناك مانع يمنع، وهم صحيح استدلوا بهذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الذين منعوا السواك قالوا أنت أيها الصائم عندما تستاك فإنك تمنع هذه الريحة من الخروج، فتحرم نفسك من الأجر. فقال العلماء، رد الجمهور، قال من قال لكم، من قال أن الريحة تخرج من الأسنان، إنما الريحة تخرج من المعدة، فأنت لما تستاك إنما تغير ريحة الفم فقط، وأما إذا كانت الريحة في المعدة فإنها خارجة لا محالة، خارجة لا محالة. أنت ما تستكي المعدة تدخل الأراك إلى داخل المعدة فتطهرها من الريحة، لا، وإنما الاستياك يتعلق بالأسنان والفم، والريحة تخرج من المعدة فهي خارجة لا محالة، خارجة لا محالة. فمذهب الجمهور قوي في هذا الباب على أن الاستياك جائز. لماذا؟ لأن منشأه من المعدة إلى من الفم، وقلنا العمومات تدل على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه، عند كل فريضة لك أن تستاك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وما فرق نبينا عليه الصلاة والسلام من رمضان عن غيره، وإنما أطلق الحديث، فهي سنة مستحبة عند كل فريضة وفي أي زمن وفي أي شهر. وهكذا مثله ما جاء كذلك في البخاري معلقة وعند غيره موصولة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. فنبينا أطلق الاستحباب عند كل وضوء، لم يفرق بين الصيام وبين غيره. بل إن بعض العلماء قالوا أن الصائم يتأكد في حقه السواك، هذا قول مقابل لذلك. جماعة مالوا واستحبوا ترك السواك بالكلية على التفصيل المعروف، ومنهم من قال لا، بل يستحب ويؤكد، مؤكد في حقه أنه ماذا يسارع وأنه لا يترك هذه السنة، وهو ماذا؟ السواك. لماذا؟ قالوا لأن من المواقف ومن المواطن التي يستحب فيها السواك عند تغير ريحة الفم. وقد جاء عند أحمد من حيث عائشة قال نبينا عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قالوا إذن السواك من أعماله أن يقوم بإطهار الفم، والمصائم ماذا؟ يطالب بهذا الحديث أن يطهر فمه، فيرى أنه من المؤكدات أن المسلم لا يفرط بالسواك. فانظر إخواني في لا إلى مذاهب العلماء في هذا الباب، لكن نقول على مذهب الجمهور أن ذلك جائز، يجوز الصائم أنه يستاك في صيامه. لكن مع التنبيه لبعض المسائل يذكره العلماء، وهي أنك يا عبد الله إذا وفقت للسواك في نهار رمضان عليك أن تتحرز من التحلل، من يتحلل من الأراك. عود الأراك عبارة عن شعيرات، فقد تخرج بعض الشعرات من الأراك فتكون في الأسنان أو تكون في اللثة أو تكون في اللسان، فهذه تخرج. لا تقول السواك جائز وما ألحق بالسواك يتبع، لا، هذا المتحلل من السواك يخرج تبلفه. وكذلك تتحرز يا عبد الله من المواد الإضافية المضافة في السواك. يوجد الآن في الأسواق مع ظهور التطور العلمي والطبي التجريبي في المواد أنهم يدخلون في السواك طعم البرتقال، طعم الليمون، بعض الطعومات والمذاق. فإذا وجد في السواك مثل هذا الطعام وهذه المطعومات فإن هذه تخرج، فإن ذلك يخرج ولا تستثيغ يا عبد الله، وإنما ماذا؟ تبلفه. وورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يبلع الريق الذي خرج من السواك من الآراك، فيتحرز الصائم من ذلك. وأما ما يتعلق الفائدة الأدبية في قوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال العلماء: ما هي الفائدة المستفادة من هذا الحديث؟ ذكر العلماء فوائد، ومن أعظم الفوائد قال العلماء أن الصائم لما كان في هذه العبادة السرية التي لم يطلع عليها أحد إلا الله جل وعلا، لا أحد يعرف عنك يا عبد الله أنك صائم، الناس يذهبون ويشتغلون ويعمل وأنت معهم في عملهم وفي ترواحهم وفي مجيئهم إلا أنك صائم. فإذا بعثت عند الله جل وعلا أظهر الله جل وعلا شرفك على الناس، وذلك بإظهار الصيام الذي قد أسررت به، يظهره الله جل وعلا يوم القيامة بأنه ريح تخرج منك كريح المسك، بل أطيب من ريح المسك، يجدها أهل الجنان وأهل المحشر، يجدون هذه الريحة تخرج منك. لما؟ بصومك الذي كنت قد أسررت به. وقد قال العلماء: الجزاء من جنس العمل. عندما أسررت هذا العمل لله جل وعلا ولم يطلع عليه أحد، فجازاك الله جل وعلا أن أشهرك أمام رؤوس الخلق، أشهرك أمام رؤوس العباد حتى يعلم الناس ما كنت عليه من عبادة، حتى يعلم الناس ما كنت عليه من عبادة. وهكذا إخواني في الله قاعدة عظيمة، كل من ترك شيئا لله وفي اللام عوضه الله ماذا أعظم منه في الجنان. قال نبينا كما في الصحيح: من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة. أنت يا عبد الله في مجتمع يبتلى بالخمور والمسكرات والويسكي والشامبانيا وهذه المحرمات المغريات تتراقص أمامك في البارات والحانات وأنت تعرض عن الخمور، تصبر ثم بعد ذلك لصبرك على هذه العبادة لهذه الطاعة بترك الخمر يعوضك الله بأنك تشرب من خمر الجنة. من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة. وهكذا الحلي، المؤمن ما عنده أموال وعنده الأجاه وماذا والنفوذ الذي بإمكانه أن يتحلى بحلى الذهب، إلا أنه يمتنع، يمتنع عن ذلك اتمارا لأمر الله حيث منع الذهب عن الرجال. لكنك لصبرك تأتي يوم القيامة ماذا تحلى؟ تحلى بأساور من ذهب ومن فضة، الجزاء من جنس العمل. تترك شيء لله عز وجل فإن الله يعوضك بما أفضل منك وأنفع في الدار الآخر. وهناك عيال فائدة أخرى تترك إن شاء الله في مقام آخر، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.